وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حجية الدليل العقلي، وقلنا الكلام فيه يقع في نقاط، وذكرنا أربع نقاط فيما سبق، ولا نكرر لا حاجة للتكرار. الآن كلامنا إن شاء الله، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، النقطة الخامسة. خامسة وثالثة هذه يمكن وفي بريد هذا لا بأس أكرر شيء. هل يمكن الرد عن القطع العقلي أو لا؟ المناسب لا يمكن، لأن نفس الوجه الذي ونفس البيان الذي يمكن التمسك فيه في القطع الشرعي وأنه لا يمكن الرجع عنه، ما هو الوجه هناك الذي تمسك به؟ أنه مثلا يتم التناقض إما واقعان وفي نظر القاطع أو لا أخذ في نظر القاطع. هذا المحذور الذي ذكر هناك ذكر هناك بنفسه يجري في القطع الحاكم هذا، ولكن الشيء هذا ولكن الشيخ الناديني خالف في ذلك وذهب في أجود التقريرات في الجزء الثاني صفحة 40 جزء طبعا قليلا إلى إمكان ذلك تمسكا بفكرة متمم الجهل. قد قلنا ان هذه الفكرة قد استفاد منها قدس سره في موارد متعددة ومنها هذا، حيث قال انه يمكن للمولى ان يصدر في البداية جعلا مهملا بان يقول يجب عليك الشيء الفلاني ثم بعد ذلك يصدر جعلا ثانيا ويقيده بما إذا حصل العلم بالجعل الأول من خلال الشرح، ففي البداية تقول تجب عليك الصلاة مثلا، وهذا جعل كما قلنا مهمل، ثم يقول يصير وجوب الصلاة عليك فعليا أو تجب بالفعل؟ إن علمت بالجعل الأولي المهم علمت به منين؟ من طريق الشرع وليس من طريق العقل. إذا تقيد تحليليا هل تحل الثاني؟ بما إذا علم بالجعل الأولي من خلال الشرع دون العام. هكذا بشر قدس الشرع. ويمكن ان نضيف توجيها ثانيا غير ما ذكره الشيخ النعمان، وذلك لتحويل القاطع من كونه طريقيا الى كونه موضوعيا. لا نحتاج الى اصدار جعلين، بل يكفي جعل واحد، وذلك بان يقيد وجوب كل واجب بجملة من الشرائع كالبلوغ والعقل ومن جملة الشرائع العلم بأصل الوجوب من الشرع دون العقل. من دون حاجة إلى فكرة الجعل المضمن. إذن بتحويل القطع من كونه طريقيا إلى كونه موضوعيا نحصل على الردع عن القطع العقلي كما أوضحنا. ولعل بعض كلمات الشيخ في الرسائل تشير إلى هذا الطريق، يعني في مقام توجيه الرد عن القطع العقلي. وفي الجواب نقول انه تارة يقصد من هذين البيانين الحيلولة دون حصول القطع في الحكم، واخرى يكون المقصود نفي حجيته لا الحيلولة دون اصلي دون عظم شنو حصولي. فان كان المقصود هو الاول فهو شيء ممكن، ولكنه خارج عن محل الكلام. إذ كلامنا هو في الردع عن القاطع في العرب، أي بعد أن يتحقق ويحفظ للشخص يرفع عنه بعد ذلك. إن محل الكلام هو هذا، أما إذا لم يحصل أن أضعه رأسا فلكن لا يوجد فيه إشكال وليس محل ذلك. هذا إذا كان المقصود هو الأول، وأما إذا كان المقصود هو الثاني فلا نسلم إمكان الرد. فإن الشخص بعد أن يحصل له الطبع بحكم من المحكم ولو من خلال ولو من خلال العقل، فإن قطع بوجوب المقدم أو بحرمة الضيق من جهة الملازمة العقلية، إنه بعد حصول هذا القاطع بالوجوب كيف يأتي الشرع ويقول هذا لا يلزمك اتباعه ويشترط في حجية القاطع أن لا يحصل من العقل إنه يحصل التناقض في نظر القاطع. إذ لازم حصول القاطع له أنه لا يرى الحصول من الشرع شرطا فيه، فإذا قال الشرع له هو شرط ولا تتبع قطعك هذا فيلزم التناقض في نظري سواء افترضنا وجود جعلين الأول منهما مهمل والثاني مقيد، أو افترضنا تحويل القطع من طريق إلى موضوع، إن كل هذا لا يؤثر شيئا. إذا المفروض أن الشخص قد حصل له القطع في الحكم، وبعد حصول القطع له كيف يرجع عن اتباعه؟ إنه يلزم من ذلك اجتماع المتناقضين في نظره، ومن جملة محذور لزوم التناقض في نظر القاطع لا يتصدع ولا يتأثر. بالفراغ جعلين الاول منهما مهمل او بالفراغ تحويل القطع من طريقي الى موضوعي. هذا كله بالنسبة الى النقطة الخامسة. النقطة الثالثة. يعني بتعبير حتى لو كان من طرق غير طريق.
حتى لو طرق غير
طريق. لا يمكن ذلك. استثني من ذلك. ان يوجه النهي مو الى القاطع، الى غير القاطع. الى غير القاطع. يعني انا اللي قطعت في الحكم ولو من طيران الشرع ما يقدر يقطعنا. فين ما ادري يسوي منك. يقدر يزلزل ايه؟ يقول لي تعال اكثر اسولف وياك. اخر ما انت عاقي شلون يصير من طيران الطير واحد يتقلق او ما شاكل ذلك. فيناقشني في من؟ في المقدمات. هذا النقطة الثاني. هذا معناه قاعد شنو يزيل القدر. اما عن ما يزيل القدر او يريد يربحني ما يمكن ابدا. تناقض يلزم بنظره. ذلك يقدر يردع غيري. غيري يعني شنو غيري؟ غير الطاقة. يعني يقول لغير الطاقة للمقلد. يقول له انت لا تقلد فردوها حيلا. وتتبع قطعة. اذا قطعة يصل منين؟ واستخراج الاحكام يصل منين؟ من رمل او جسر او شنو؟ قضايا عقلية. هذا المجتهد الذي يستند الى قضايا عقليه لا تتبع قطعه ولا تمشي وراه. فينهى علما بعيا. الغير مو ينهى شنو؟ اما للقاطع ما يمكن يا اخي انا قطعت شلون يريد يرجع؟ ما يمكن هذا الشيء على حد.
يمكن
ان يقول الشافعي القاطع
ان العقل لا
يمكن ان يدخل ما له في الشارع. يزلزل قطعي. هذا مطلب ثاني. لا هذا مثل ما قال الامام الصادق صلوات الله وسلامه ان دين الله لا يقاس شنو؟ يعني دين الله ترى دين الله اسم بلاد. وين عقلك وين بلادك؟ ما تقدر انت. هذا معناه دير بالك انه لا يحصل منقطع ولا تتسرع. ايه هذا حيلولة دون حصولي. القطع. اما بعد حصول القطع بعد ما يمكن على اي حال. النقطة الجديدة النقطة الثالثة مستندات الكتاب نعطينا عنوان في الكلام في مستند المستندات الإخباري على عدم حجيه الخبر. طبعا على عنوان مو يضحي مستندات الاخبار الكلام عن هذا يمكن الاستدلال للاخباري على مدعاه بوجهين ولكن قبل ان نذكر هذين الوجهين نشير الى مقدمه هي اشبه بالتاريخيه ولكنها نافعه يا اخي العزيز. فشويه راح اطلع الان عنا راح أضح عن موضوع هذا الكلام في مستند الأخباري. الآن شوي راح أضح طرح خارج الحديث أبين مقدمة هي أشبه التاريخية. ظهر في أوائل في أواخر القرن العاشر اتجاه في المدرسة الإمامية يدعو إلى ربط العقل والاتجاه العقلي والاقتصار على دائرة الحس والمحسوسات. ونحن نعرف أن مثل هذا الاتجاه يوجد في الفلسفة الأوروبية على أيدي بعض رواد الاتجاه الحسي في تلك الفلسفة من قبيل جون لوك وهيوم وأمثال يعني. ونجد هذا الاتجاه على خلاف في بعض الحدود والتفاصيل ظهر عندنا في المدرسة الإمامية على يد رجل يسمى بالميرزا محمد أمين الأسرباني، وكان يقطن آنذاك في المدينة المنورة. والمتوفى في سنة 1023 هجري. وقبره في بقيع الغرفة في البقيع، قبره إذا تشوف علماء عندنا ومشاهير من الشيعة مدفونين في البقيع، منهم هذا الرجل العظيم الميرزا حيث هذا مطلب ثاني أنه أثر ما أثر مطلب ثاني، بس هو من المدفونين هناك في المدينة، وكانوا يجاورون كثير من العلماء يجاورون يستحب المجاورة، فكانوا على أي حال. وعلّت كتابا باسم الفوائد المدنية نسبة إلى المدينة المنورة. وفي هذا الكتاب غرس بذور هذا الاتجاه، اي اتجاه رفض العاقل والاعتماد عليه من فقط وفقط على النصوص والاخبار، فهو اذن اتجاه اخباري. وبالتالي هو اتجاه من زاوية أخرى يرفض علم أصول الفقه، باعتبار أن كثير من المباحث الأصولية تعتمد عليها على العقل. وهذا الاتجاه نفسه رفض فكرة الاجتهاد أيضا، لما تستطعنه هذه الكلمة ولو من بعد او لما توحيه ولو من بعد. من اعمال الرأي حيث قال فلان اجتهد يعني اجتهد اي اعمل رأيه. وهذه الكلمة لها جنب إعلامية سيئة حيث إن أبا حنيفة كان يستعمل الاجتهاد بهذا المعنى أي بمعنى إعمال الرأي والاستحسان والقياس. ولا نقيل من هذه الناحية. والمهم هو ما نريد أن نشير إليه هو أنه في هذا الكتاب رفض هذا الرجل العقل والاتجاه العقلي، وقد نقل الشيخ الأنصاري في الرسائل في أوائل الرسائل فيما حدث كلاما له في الفوائد المدنية، حيث ذكر هذا الرجل فصلا في كتابه يثبت فيه أن الأمور التي هي ليست من الضروريات الدينية يلزم أن ينحصر مدركها، أي غير الضرورات الدينية، ضرورات ما تحتاج إلى مدرك، غيرها الذي يحتاج إلى مدرك ينحصر مدركه بالسماع من الصادقين، أي العلم صلوات الله وسلامه عليه. واستدل على ذلك بعدة أدلة، وفي الدليل السابع قال إني أذكر لهذا الدليل مقدمة دقيقة شريفة تفطنت لها لعون الملك العلام. وحاصل تلك المقدمة التي ذكرها هي أن العلوم غير الضرورية على قسمين، قسم يكون مدركه قريبا من الحس، وقسم يكون مدركه بعيدا عنه. أما الذي يكون مدركه الحس فهو كالحساب والهندسة من قبيل 2+2 يساوي 4 حسبها وما تحدث الكلام سلاحنا الآن، فإن هذا وإن لم يكن حسيا بنفسه لكنه قريب من الحس حسب ما ذكر شفيف ناقل هو إلى عن ما نشاهد. قال وفي مثل هذه الحلول لا يقع الاختلاف والخطأ عادة، لأن منشأ الخطأ إما هو الخطأ من حيث مادة القياس يعني الدليل، أو من حيث الصورة أما من حيث الصورة فالاشتباه بعيد، لأن مثل اشتراك كلية الكبرى وإيجاب الصغرى في الشكل الأول هو من الأمور الواضحة التي لا يحتمل فيها اشتباه. وأما من حيث المادة فالمفروض إيش؟ أنها قريبة من الحس، فكيف تقع الخطأ؟ هذا بالنسبة إلى النحو الأول. وأما بالنسبة إلى النحو الثاني الذي مادته بعيدة عن منهجنا عن المحيط، فمثل له بعلم الكلام في وحصول الفقه، قال وهذا يقع فيه الاشتباه باعتبار ان مادته بعيدة عن الحس، فيمكن ان يقع الخطأ من حيث المعنى. فان المنطق وان كان يحسم الذهن، منين يحسمه؟ من الخطأ، ولكن من حيث لا من حيث من حيث شنو؟ الصورة، وليس من حيث المعنى. ثم بعد ذلك قال إذا أردت ما مهدناه من المقدمة الدقيقة الشريفة نقول إن تمسكنا بكلامهم، بكلامهم ضميرهم من يقصد؟ الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيرهم لم نعصم. و انتهى ما أردناه وهذا الاتجاه الذي يرفض العاقل في باب المعرفة ويحصر قيمة المعرفة في حدود الفشل كعلم الهندسة والحساب وما شابه ذلك، يلزمه أن يرفض الأدلة العقلية على وجود الخالق، أي على وجود الله عز وجل. وهذه نقطة مهمة تسجل في مقام مناقشتي عنها الواحد عن المقام، في مقام مناقشتي هذا الاتجاه. فإن إثبات الخالق لا يمكن أن يكون من خلال النصوص، بل من أدلة عقلية بحتة، فيلزم أن ننكرها. ومن الغريب أن الشيخ يوسف البحراني في دربه النجفي قد نقل عن بعض رواد هذا الاتجاه، أعني حسين نعمة الله جزائري قدس سره، أنه التزم بهذا، لهذا يعني بهم بهذا. هاي رفض الأدلة العقلية على إثبات الله أكبر، هكذا رواية كبيرة. وعلى اي حال هذا الاتجاه يستطم تناقضا واضحا، فبينما هو يرفض العقل نجده في باب العقائد او يلزمه في باب العقائد الاخذ بالعقل والتمسك به كي يمكن من خلاله اثبات الصانع والخالق. اذن هذا نحن من التناقض بين ذلك الرفض القولي وبين هذا الاخذ العملي بالعقل في مقام اثبات الصانع. وهذا الاتجاه الحسي احتمل السيد البروجردي على معرفه انه تشرد من الفلسفه الاوروبيه الى المدرسه الاماميه الاخباريه، يعني اللي بيقول ملا امين ما خذنيه منا. وهذا غريب من السيد البروجردي باعتبار ان الملا امين متقدم على رواد الفلسفه، رواد الاتجاه الحسي في الفلسفه الاوروبيه، ولاجل تقدمه يبعد ان يكون قد تاثر بهؤلاء. ونقطة أخرى نشير إليها وهي أن اتجاه الحسي في الفلسفة الأوروبية أدى به في أصحابه ولرواده إلى إنكار الصانع، فقالوا كل شيء لا يقع في دائرة الحس فهو مرفوض، والله عز وجل حيث أنه ليس ما يقبل أن تقع تحت الحس وهو مرفوض، والمقبول فقط وفقط ما يقبل التجربة وهو الأمور المحسوسة. بينما في المدرسة الإمامية هذا الاتجاه الحسي لم يؤدي إلى إنكار الصانع، والسبب واضح، لأن هدف هذا الاتجاه في المدرسة الإمامية هو التحفظ على الشر، يعني أن أهدافه أهداف دينية، ولأجل التخوف على الأحكام الشرعية رفض العقل، فلذلك لم يؤدي بهم هذا الرفض الى انكار الصانع. بينما الهدف في الفلسفة الاوروبية هو خدمة التجربة، فلذلك صاروا الى انكار الصانع. هذه نقطة موجزة عن جذور هذا الاتجاه، وإن شاء الله في يوم الأحد، مو هذا الأحد باكر، غدا إن شاء الله نعطل لأجل أنه صعب على الأخوة الوصول، فيوم الأحد يعني يوم 22 من صفر ان شاء الله نقيم مستندات صلب الموضوع. انتهينا من هذا المقدمة، نقضي صلب الموضوع. اللهم صل على محمد وآل محمد.